بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة من شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. قبل أن نبدأ أيها الإخوة، مراجعة قصيرة، وأشكر الجميع على اختبارات أمس، فقد كانت الإجابات جميلة ورائعة وممتازة، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى أيها الإخوة، تحمس المعلم، ليس كذلك؟ حينما يرى هذه النتائج الباهرة وهذه النتائج الجميلة، حقيقة يتحمس من المعلم، ويرى أن الحضور فاهم ومستفيد. ثانيا، توضح للطالب أنه فاهم، فلذلك سنكررها. إلا الليلة فعندنا بعد الدرس كلمة قصيرة عن غزة، كلمة قصيرة في حق إخواننا في غزة، نسأل الله أن يفرج عنهم. ولذلك يكون غدا الاختبار إن شاء الله عن الليلة وعن غد. آخر شيء وصلنا لنا إيش؟ ما أخذنا دعاء الاستفتاح، ما أخذنا عنه. طيب مراجعة، من يذكر لي بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها؟ تفضل. طيب، ما حكم الصلاة على سطح المغصوب وعلى سطح المقبرة وعلى سطح الحمام؟ تفضل. المغصوب جائز، وسطح الحمام جائز، وسطح المقبرة لا يجوز. أنا سؤالي، ليش فرقنا؟ ليش نقول سطح المقبرة حرام بينما سطح المغصوب، سطح الحمام وسطح أقطار الإبل؟ لو كانت إبل له مأوى وعليها جدار، هل يجوز أن نصلي في سطحها؟ يجوز. طيب ليش فرقنا؟ تفضل ماجد. نعم، إن في المقبرة العلة سد ذريعة الشرك، بينما في أقطار الإبل السطح نجس أو مأوى الشياطين؟ لا. في الحمام السطح نجس؟ لا. طيب، من يذكر لي يعني موضعين تسقط أو يسقط فيهما استقبال القبلة؟ تفضل. ممكن، لكن أخذناها في السفر المتنفل عن راحلته. صح المريض، لكن تعبير أحسن من المريض العاجز، لأنه قد يكون مريض وعنده أحد من يوقظه، فلما تعبر بالعاجز أفضل. نعم. الحنابلة قسموا العورة ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ تفضل. نعم، حسنت. ماذا يقصدون بالمغلظة؟ المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة. طيب، ما الدليل على أن الفخذ عورة في الرجل؟ دليل على أن الفخذ عورة، حديث إن الفخذ عورة. نريد فرقين بين صلاة النفل والفرض، من يعطينا فرق واحد؟ تفضل. حسنت. والنافلة القيام سنة،
واجب
في المسجد. السنة في البيت أفضل. أعظم أجر. حسنت. العلم مراجعة، يقول العلماء رحمهم الله، العلم مراجعة. من يذكر لي حالات سقوط الترتيب؟ نعم، تفضل. الجهل. حسنت. والنسيان. إنسان يعلم وعليه عدة صلوات، الظهر إلى العشاء، فصلى العشاء ثم الظهر ثم المغرب ثم العصر، فجاء يسألك، ماذا تقول له؟ يعني ما رتب، جاء يسألك وأنت طالب علم درست المسألة، ماذا تقول له؟ تفضل. يجب الترتيب، فتسأله تقول هل أنت عالم أو غير عالم؟ إن كان عالم يجب أن يرتب، غير عالم يسقط بالناس النسيان والجهل. حسن. احنا اخر شيء ما اخذنا ويضع يده اليمنى، ما اخذنا. نبدا، وسيكون الدرس نفس امس، يعني مناقشه، وبعض النقاط اللي اذكرها على شكل نقاط نطلب بعض الاخوه ان يعيدها افضل. نكمل. قال المصنف رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته او تحتها وعلى صدره. سؤال، قول المؤلف
فوق سرته أو تحتها أو على صدره. ماذا نستفيد؟ أن المؤلف يختار أن الجميع جائز، وأن الإنسان يختار ما يريد، سيأتي الآن بعد قليل. إذن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما معنى يضع؟ يعني لا يرسلهما هكذا، وإنما يضعهما، وسيأتي أين يضعهما. المؤلف رحمه الله السعدي يرى أن المصلي مخير، تحت سرته، فوق سرته، أو على صدره. لماذا؟ لأنه يقول لم يثبت حديث في ذلك، وهذا قول ابن المنذر رحمه الله، وهذا القول في المسألة، وهو قول قوي أن المصلي مخير. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل، وهذا ما اختار الشيخ السعدي هنا. وذهب بعض العلماء، وهو مذهب الحنابلة، أنه يضعهما تحت سرته، واستدلوا بأثر علي قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، لكنه ضعيف. وذهب بعض العلماء إلى أنهما يضعهما على صدره، استدلوا بحديث وائل بن حجر: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن أنا أقول ما دام أن هذا الحديث صححه بعض العلماء وهو أحسن الموجود نأخذ به، ولو أن أحدا أخذ بقول المؤلف فلا إشكال في ذلك. يخير المصلي إما على صدره أو تحت سرته أو فوق سرته لعدم ثبوت حديث في ذلك، لكن حديث وائل يعني صححه بعض العلماء فنذهب إليه، وأن السنة يضعهما على صدره. والحكم من ذلك كما قال الحافظ بن حجر أنها صفة السائل الدليل، وهو أمنع للعبث وأقرب للخشوع. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك دعاء الاستفتاح، فدعاء الاستفتاح قبل الاستعادة، ويكون في الركعة الأولى في صلاة الفرض والنفل. المؤلف ذكر هذا الحديث، قد رواه أبو داود، رواه أبو داود، وقال أو غيره من الاستفتاحات، فقد ورد أكثر من 4 استفتاحات نذكرها ونعلق عليها. من أشهر الحديث في أدعية الاستفتاح، بل هو أصح ما ورد، ما ذكرناه أمس، ما هو؟ اللهم باعد. ففي حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال: قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. لماذا هذا أصح ما ورد؟ لأنه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وجاء في صحيح مسلم: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وأيضا جاء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من يعيد لي ما ذكرناه أمس؟ العبادة إذا وردت على وجوه متنوعة فالأفضل أن تفعل هذه مرة وهذه مرة، لأربع فوائد. من يذكر لي فائدة أو فائدتين؟ تفضل. أول شيء هذه المحافظة على السنة اللي بجنبه، حفظ الشريعة، أحسنت. وذكرنا لكم أمس سنة قليل من يطبقها، من يذكرها لي؟ في سنة الفجر القراءة الآية في سورة البقرة والآية الثانية في سورة العمران، تجد قليل من يطبقها مع أنها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. حسنت، حفظ الشريعة. ثالثا تأسيا بالنبي، حسنت، فإن النبي ورد أنه يقول جميع الأذكار ففيه تأسي بالنبي. رابعا الخشوع، حضور القلب، وإذا تجد الإنسان متعود على دعاء واحد لا يخشع، بينما الذي ينوع. طيب سؤال: أيهما أكثر تأسيا بالنبي، من يحافظ على دعاء واحد أو ينوع بين الأدعية؟ التنويع، لأن كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في دليل يخون على فضل العلم. فإن هذا العامي لما تقول له هناك 4 أدعية يقول ما أدري، هل أقول لا يود بس يقول ما أدري، بينما تجد الذي طلب العلم يعرفه ويطبقها. هذا يدلك على فضل العلم، لأن العلم ليس فقط كلمات وإنما تطبيق. لماذا فضل العالم على الجاهل؟ لأن العالم طلب العلم ودرس وعرف أنه ورد عن النبي 4 أدعية فيطبقها، فحفظ الشريعة وتأسى بالنبي. هذا العامي اللي ما طلب العلم ما يدري، منذ الصغر يحفظ حديث واحد، فيعني فقد وفاته خير كثير. بعض العلماء اختار حديث سبحانك اللهم وبحمدك كابن القيم، ورد أن الإمام أحمد اختار هذا الدعاء، ولكن الصحيح ما اختار الشيخ الإسلام أنه منوع بين هذه الأدعية. ودعاء الاستفتاح سنة ولا واجب؟ سنة. ومن السنن القولية والفعلية القولية، وهو خاص بالركعة الأولى كما سيذكر المؤلف بعد قليل. في قوله باعد بيني وبين خطاياي، ما معناه؟ يعني باعد بيني وبين ذنوبي، وباعد بيني وبين الأسباب التي تؤدي للذنوب. مثل لما أقول أعوذ بك من النار، ما معناه؟ أعوذ بك من النار وأعوذ بك من الأسباب التي تؤدي إلى النار، واضح؟ نعم. طيب، كما بعدت بين المشرق والمغرب، من يقول لي لماذا خص المشرق والمغرب؟ لأنهما لا يجتمعان. حسنت، لأنهما لا يجتمعان. طيب، قال ثم يتعود أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي سنة عند جمهور العلماء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطنة، إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن ماذا؟ عن طباع البشر، وبعيد بفسقه عن كل خير. يقول المصلي بعد دعاء الاستفتاح سرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل يستعيذ في كل ركعة أم لا؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف هل الصلاة قراءتها واحدة أم كل ركعة لها قراءة خاصة؟ فابن القيم وجماعة من أهل العلم قالوا يستعيذ في الركعة الأولى. لماذا؟ قالوا لأن الصلاة كلها قراءة واحدة. وبعض العلماء وهو مذهب الشافعي قالوا يستعيذ في كل ركعة. لماذا؟ قالوا لأن كل ركعة خاصة، فإن فعل الإنسان هذا أو هذا يعني لا بأس بذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من يذكر لي صفة أخرى؟ من يعرف صفة أخرى في الاستعاذة؟ أحسنت، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أحسنت. قال ويبسمل، ما السبب في أن الإنسان يستعيذ قبل القراءة؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فهو مقبل على أمر طيب، فالشيطان يحرص أن يصده، فيستحب له أن يستعيذ حتى يطرد الشيطان. قال ويبسمل، أي بعد أن يستعيذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي سنة. سؤال، بسم الله تقال في كل ركعة في كل سورة أو فقط في الركعة الأولى؟ الاستعاذة انتهينا منها، وأن الراجح استعاذة في الركعة الأولى. أما البسملة في كل ركعة، فإذا أردت أن تقرأ الفاتحة تقول بسم الله، فإن أردت أن تقرأ السورة اللي بعد الفاتحة من أولها تقول بسم الله. طيب، والأفضل أن يسر بها. يقول أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا دليل على أنهم يسرون ببسم الله، بل جاء في رواية يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالسنة الإسرار بالبسملة، فإن جهر أحيانا فلا بأس، لأن ورد حديث ضعيفة أن النبي كان يجهر بها، لكن يعني ضعفها يعني الدارقطني وجماعة من أهل العلم، فإن جهر أحيانا فلا بأس، لكن لا شك أن الأكثر والأغلب أن يسر بها في الصلاة الجهرية ولا يجهر بها. ويقرأ الفاتحة، أي بعد البسملة يقرأ الفاتحة. ولماذا سميت الفاتحة؟ لأنه افتتح بها القرآن، افتتح بها السورة. يقرأ الفاتحة وهي ركن كما سيذكر المؤلف في أركان الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا قلنا ركن، ما معنى لا صلاة؟ لا صلاة لمن لم نعم لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. سيأتي أنها ركن في جميع الركعات، في الصلاة السرية وفي الجهرية، حتى في الجنائز، في صلاة الجنازة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المؤلف لم يذكر التأمين، يسن بعد أن ينتهي من الفاتحة أن يؤمن، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. فالإمام يقولها بعد ولا الضالين، وكذلك المنفرد، وكذلك المأموم على القول الراجح. فإذا قال الإمام ولا الضالين فإنه يسن أن تقول آمين، وليست من الفاتحة، وإنما معناها، من يعرف معنى آمين؟ اللهم استجب. طيب، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية صورة، أي يسن أن يقرأ مع الفاتحة صورة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، في الركعة الأولى والثانية من الظهر سنة. يسأل يقول بعض الأئمة ما يؤمن، نقول سنة، التأمين ما حكمه؟ سنة، من سنن الصلاة، فلو لم يقل آمين فلا بأس. أي يسن أن يقرأ مع الفاتحة صورة، متى؟ في الركعة الأولى والثانية من الرباعية والثلاثية، كما في حديث أبي قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة وصورة فالسنة، وهذه الصورة سنة ولا واجبة؟ سنة، فهذه من سنة الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة صورة. طيب، هل نستفيد من قول الصحابي صورة يكره أن يقرأ بعض آيات؟ نقول نعم، بعض العلماء قالوا يكره أن يقرأ من آخر الصورة أو من وسط الصورة، وإنما يقرأ صورة كاملة، لكن الصحيح أنه يجوز. لنذكر لي دليل أنه يجوز أن أقرأ من وسط البقرة، يجوز أن أقرأ من منتصف آل عمران، يجوز أن أقرأ من آخر الصورة من أول الصورة. أحسنت، فعل النبي في سنة الفجر، فإنه قرأ في الركعة الأولى الآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وعموم فقرأ ما تيسر من القرآن. هنا سؤال أو حديث سأقرأه عليكم، أريد منكم تستنبطون هل هذا الحديث معارض لحديث أبي قتادة أم لا. طيب، عن أبي سعيد قال كنا نحزر بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاء، نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. هل الحديث دليل على أن النبي يقرأ في الثالثة والرابعة؟ حديث أبي قتادة يقول وكان يقتصر في الثالثة والرابعة الفاتحة. الحديث اللي معنا قرأته عليكم هل يدل على أنه يقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم، يدل، فإنه يقول في الركعتين الأوليين قدر السجدة، السجدة كم آية؟ 30 آية. يقول وفي الأخريين النصف، يعني كم؟ 15. إذا نستفيد أن النبي يقرأ بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، فكيف الجمع بين الحديثين؟ حديث أبي قتادة يقول أن النبي كان يقتصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة، حديث أبي سعيد هذا دليل على النبي يقرأ. بعض العلماء أخذ بحديث أبي قتادة، لماذا؟ لأنه في الصحيحين، وبعضهم وهذا قول الصحيح، هذا القول الصحيح، قال الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات وتنوعت أقوالها وأفعالها، ليس كذلك كدعاء الاستفتاح وغيرها، وهذا يكون منها من التنوع، فمرة يقتصر على الفاتحة ومرة يزيد على الفاتحة، هذا القول الراجح، وأنه أحيانا يسن أن تزيد على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. طيب سؤال، إذا كنت في الركعة الثالثة في الظهر أو في الظهر مثلا أو الرابعة، في الرابعة وانتهيت من الفاتحة وبقي الإمام ما ركع، تقرأ ولا ما تقرأ؟ لا شك في ذلك، هذه مسألة لا شك فيها، لأن الصلاة لا سكوت فيها، فتقرأ صورة بعدها. نعم، قال في الفجر من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، يعني سيبين الآن القراءة في الصلوات. قال في الفجر من طواله بكسر الطاء، بكسر الطاء طوال المفصل، المفصل من قاف إلى آخر القرآن، هذا المفصل، طواله من قاف إلى عمى، وأواسطه من عمى إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. من يعيدها لي؟ تفضل. أولا المفصل كله من وين؟ من أين؟ من قاف. أحسنت، من قاف إلى آخر القرآن. طواله أحسنت إلى عمى، أحسنت. وأواسطه أحسنت. قصاره أحسنت، من الضحى إلى الناس، أحسنت. يقول في الفجر كان يقرأ من طوال المفصل. نعم، فقد جاء في حديث سليمان بن يسار كان فلان يطيل الأوليين من الظهر إلى قال ويقرأ في الفجر بطواله، يعني في الصبح بطواله، في السنة أن يطول الإنسان في صلاة الصبح، ولعل هذا السبب أنها كم ركعة الفجر، كم ركعة؟ ركعتين، حتى تطول القراءة فتعوض عن الركعتين. قال وفي المغرب من قصاره، من يقول ما هي القصار؟ من الضحى إلى آخر الناس، لكن هذا ليس دائما، بل يقرأ أحيانا ليست قليلة من أواسط أو من طوال المفصل، فقد ثبت عن النبي أنه قرأ بالطور، وثبت أنه قرأ بماذا؟ بالمرسلات، وثبت عنه أيضا قرأ مرة سورة الأعراف عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه قرأ سورة الأعراف، فالمداومة دائما على قصار المفصل يقول ابن القيم يعني أنكرها، نعم يقرأ بقصار المفصل لكن يقرأ أحيانا من أواسط المفصل. قال وفي الباقي من أواسطه، الباقي اللي هي العشاء والظهر والعصر أواسطه، أما العشاء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ حينما أما فطول إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. طيب. قال فيجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. الجهر يكون في الصلاة الليلية والإسرار في الصلاة النهارية. هل يستطيع منكم أحد يبين لي علة ليش في الليل الصلاة جهرية وليه في النهار الصلاة سرية؟ هل منكم أحد يستطيع أن يستنبط استنباط؟ تفضل يا ها وجه الخشوع قربت شوية غيره حسن أن النهار وقت الشغل وقت العمل وقت العمل فالتدبر يكون قليل بينما في الليل يكون الناس في يعني ليس وقت عمل فيكون للتدبر والخشوع أقرب. وإذا انظر الناس حين بالفجر والعشاء يستمعون للقراءة بخلاف الظهر والعصر فالناس في أشغالهم. طيب. إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها كما سيأتينا إن شاء الله. ثم يكبر للركوع. ما ذكر المؤلف نقطة ما هي ثم يكبر للركوع؟ أحسنت رافعا يديه. المؤلف ربما مختصر نحن نكمل الاختصار. ثم يكبر للركوع رافعا يديه فهذه إحدى الحالات الأربع التي يرفع فيها المصلي يديه. طيب نعم. والركوع ركن من أركان الصلاة. ويكبر تسمى ماذا؟ في أحد مرت عليه التكبيرات هذه ماذا تسمى؟ حسن تكبيرات الانتقال وهي واجبة إذا كنت تصلي أو لابد أن تقول الله أكبر سمع الله لمن حمده. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا. انتبهوا معي. قال ثم يكبر للركوع ثم يكبر أتى بثم يعني أن التكبير يكون في أثناء الهوي فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع لأن التكبير ذكر الانتقال. إذن التكبير متى يكون؟ بين الركنين لأن تكبيرة الانتقال ذكر ماذا؟ ذكر الانتقال فيكون الله أكبر أو سمع الله لمن حمده أو غيرها بين ماذا؟ بين الركنين يعني بين الركن الذي سينتقل منه وبين الركن الذي سينتقل إليه فتقول الله أكبر تقول يعني تقول الله أكبر وتكبر للركوع لا تقول له أنت واقف مع بداية الركوع مثل لما أقول الله أكبر بسجد مع بداية الهوي أقول الله أكبر متى أنتهي متى أنتهي عند السجود. فما يفعله بعضهم هكذا الله أكبر ثم يسجد هذا خطأ مثل ما سيأتينا بالسلام بعضهم يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذا خطأ لقد سيأتينا في التسليم إن شاء الله. فلا بد الإنسان يعرف في الصلاة الأخطاء. فتكبيرات الانتقال موضعها سيأتي بالاختبار المراجعة موضعها أو ذكر للانتقال. طيب طيب المؤلف ذكر الآن صفات الركوع المسنون سنذكرها ثم نذكر الركوع المجزئ. ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره ويقول سبحان ربي العظيم وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. هذا الركوع المسنون. الركوع ينقسم إلى قسمين سنة وواجب. فقال المؤلف رحمه الله ثم يضع يديه على ركبتيه جاء في رواية كأنه قابض عليهما كما في حديث أبي حميد كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ويضع يديه على ركبتيه. طيب لم يذكر المؤلف كيفية الأصابع ولا لا نذكرها نحن. ما هي السنة؟ مفرجة. ففي حديث وائل بن حجر كان إذا ركع فرج بين أصابعه. يا أخوان تكون كالقبض على الركوع كأنه قابض عليها هذا هو السنة. سؤال هناك سنة منسوخة في الركوع في أحد مرت عليه سنة منسوخة كانت في أول الإسلام ثم نسخت التطبيق. أحسن تعرفوا ما هو التطبيق أن يفعل بيديه هكذا ويضعهما بين فخذيه هذه كانت في أول الإسلام ثم نسخت بالركوع. ويجعل رأسه حيال ظهره أي يمد ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه لم يشخص لم يرفعه ولم يصوبه أي لم ينزله ويخفضه ولكن بين ذلك حتى أنه كما جاء في رواية لو صب ماء على ظهره لاستقر. هذا الركوع المسنون من أراد أن يطبق المسنون. إذا قال قائل ما هو المجزئ ما هو الركوع المجزئ بحيث أن الإنسان لو طبقه نقول هذا مجزئ. نقول أصح الأقوال أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، يعني إذا رآه الشخص قال راكع، غير ذلك نقول لا، هذا الركوع غير مجزئ. إذن الراجح أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل، بحيث من رآه يقول ماذا؟ يقول راكع، يقول راكع. هذا الركوع ما هو؟ المجزئ، إن لو فعله الإنسان مجزئ. قال ويقول سبحان رب العظيم ويكرره، هذا الذكر ذكر ماذا؟ ذكر الركوع، سيأتينا أنه من واجبات الصلاة. الحذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح الصلاة ثم ركع فجعل يقول سبحان رب العظيم. وفي الحديث وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا الذكر من واجبات الصلاة. المؤلف وأصحاب الكتب المتون المختصرة ما يذكرون بعض الأدعية الأخرى لأن الكتاب مختصر، لكن هناك أدعية أخرى منها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، منها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ومنها اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سؤال فلسناه في دعاء الاستفتاح، السؤال كالتالي: هل يسن أن أجمع بين أدعية الاستفتاح في الاستفتاح؟ السؤال الثاني: هل أجمع بين الأدعية في أدعية الركوع؟ يعني هل أدعو دعاء الاستفتاح ثلاث أدعية مرة واحدة؟ ها؟ الاستفتاح لا، إذا قلت مثلا سبحانك وبحمدك وتبارك اسمك ما أضيف إليه اللهم باعد، حسنت. طيب أدعية الركوع أنا عندي الآن أربع أدعية، هل أقولها كلها؟ أي نعم، ما في بأس أنه موطن ذكر. أما أدعية الاستفتاح فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أبا هريرة دعاء الاستفتاح، فيقتصر على دعاء واحد، يعني إذا قلت في صلاة الظهر اللهم باعد بيني ما تضيف لي دعاء آخر. أما أدعية السجود والركوع فلا بأس أن تقولها بعد الدعاء بعد الذكر الواجب. طيب ثم يرفع رأسه، أي يرفع رأسه وظهره من الركوع، في قول النبي عليه الصلاة والسلام في المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائلا. قال المؤلف قائلا، ماذا نستفيد من كلمة قائلا؟ لأنه قال ثم يرفع قائلا، قائلا أي لحسنت لحظة القيام قائلا، يعني هذا القول الذي سيأتي سمع الله لمن حمده أين موضعه؟ في حال القيام، أثناء القيام من الركوع إلى الرفع، لأنه قال قائلا أي يكون القول في حال الرفع، فلا يقال قبله، فلا يقال قبله، يعني ما تقول سمع الله لمن حمده وأنت راكع، لا، إذا بدأت بالرفع تقول سمع الله لمن حمده. متى تنتهي؟ متى تنتهي؟ عند القيام. سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. سؤال ماذا نخرج؟ المأموم، هذا ما ذهب إليه المؤلف، سمع الله لمن حمده يقولها الإمام المنفرد فقط، فإذا أنت تصلي لوحدك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم لا، وهذا مذهب الحنابلة. طيب لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فالمأموم ماذا يقول؟ ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. لكن إذا قال قائل، ذهب الشافعية إلى أنه حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، واستدلوا بفعل النبي، فإن النبي كان إذا صلى جمع بينهما. ما هو الجواب؟ نقول أولا الجواب أن النبي إمام، الجواب أن النبي إمام. ثانيا نقول فعل النبي عام وهذا القول خاص، والخاص يقضي العام، ويقول الكل ربنا ولك الحمد، الكل الضمير يعود على من؟ الإمام والمنفرد والمأموم، كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. نعم، وهذه من أذكار الرفع من الركوع، وهي من واجبات الصلاة كما سيأتينا. وهذه الصيغة وردت على ثلاث أنواع أو أربع أنواع، انتبهوا: ربنا لك الحمد أضف الواو، ربنا ولك الحمد الثالثة أضف اللهم، اللهم ربنا لك الحمد الرابعة، اللهم ربنا ولك الحمد، كم صيغة؟ أربع. وكالعادة الأفضل التنويع، أن تقول هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، للحكمة التي ذكرناها قبل قليل. إن أضاف ما ذكره المؤلف حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض وملء ما شئت من شيء فهذا طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه من الأذكار السنة المستحبة التي تقال بعد ربنا ولك الحمد. طيب، وهذا الذكر الزائد يقال للإمام والمنفرد والمأموم في صلاة الفرض والنفل. ما معنى من السماوات والأرض؟ يقول الشيخ ابن عثيمين المعنى أن الله محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، والله أعلم. طيب، هذا الركن مشهور عند العوام تقصيره ولا لا؟ فكثير من الناس يقصرونه، وهذا التقصير موجود منذ القدم. نعم، ففي حديث أنس قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل نسي. يعني مقصوده أنه إذا رفع من الركوع اعتدل واطمأن كالسجود وكالركوع، لكن الناس قصروه جدا، فينبغي الإنسان أن يهتم وأن يحرص على ذلك. أنا رأيت بعض الناس يصلي النافلة الركوع يعني صلاته باطلة، إذا رفع من الركوع مباشرة يسجد، خاصة كبار السن لاحظون في المسجد تلاحظون هذا صلاته باطلة. لأنه سيأتينا ما هي الطمأنينة إن شاء الله بعد قليل. قال ثم يسجد على أعضاء السبعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. أي يسجد المصلي على هذه الأعضاء السبعة، سيأتي. نعم، والسجود ركن من أركان الصلاة وسيأتي في أركان الصلاة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. لم يذكر المؤلف رافعا يديه، من يقول لي ليش ثم يسجد ما قال رافعا يديه؟ تفضل. نعم، ما ترفع الأيدي. قال ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود، فلا يسن رفع اليدين في السجود، ولا بد السجود على الأعضاء السبعة. قال أمرت، سؤال، إذا قال النبي أمرت من الآمر؟ الله عز وجل. إذا قال الصحابي أمرت من الآمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قد جاء في رواية قال أمرنا. نعم، فلا بد من السجود عليهما جميعا. طيب، لو سجد على جبهته دون أنفه ما يصح، سجوده باطل. من يرفع أنفه سجوده باطل، لأن النبي أمر أن تسجد على سبعة أعضاء. أنا أرى بعض الناس إذا صلى، يمكن ما أنتم تلاحظونها، إذا سجد رفع رجليه من وراء كأنها عادة عند بعض الناس، ما حكم سجوده؟ باطل سجوده، باطل ما يفعله بعض الناس، ينبغي التنبيه. طيب، إذن لابد أن يسجد على الأعضاء السبعة. سؤال، لو أن الإنسان ساجد أصابته حكة برجله، حكة نملة ولا ذرع ولا شيء، يعني مثلا في رجلك أو شيء، ما تحدث هذا يحدث، فيعني راح وحك رجله بيده، ما رأيكم؟ يعني نقول هذا يعني إن شاء الله متسامح به. يعني مثلا لو أنت ساجد مثلا وعلى رأسك في حكة ضرورية وحكيت رأسك فلا بأس بذلك إن شاء الله، ولو يعني أنك رفعت اليد لا بأس بذلك. طيب، قوله ثم يسجد، لو سجد على فرشة لا بأس، يسمى سجود ولا لا؟ مثل ما يفعل الناس الآن يسجدون على فرشة، يسمى سجود ولا لا؟ يسمى سجود. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على الخمرة، على الخمرة، عفوا ضم الخاء، الخمرة، تعرفون ما هي الخمرة؟ السجادة، السجادة. لماذا سمي الخمر خمرا؟ لأنه يغطي العقل. لماذا سميت الخمرة خمرة؟ لأنها تغطي الوجه. فلا بأس الإنسان أن يسجد على فراش، لا بأس بذلك. تفضل، عندك سؤال؟ بطلت الصلاة. نعم، إذا بطل السجود بطلت الصلاة. طيب، قلنا لا بأس أن يسجد على سجادة وعلى فرشة، قل لا. طيب، متى يستثنى أو يستثنى من ذلك أن يخص جبهته بشيء دون بقية بدنه؟ ما في بأس أن يتسجد على فرشة على سجادة، هذا لا بأس. هنا نقطة مستثناة، أن تخصص الجبهة بشيء دون بقية الأعضاء. من يعرف لماذا؟ لماذا منهي أن تخصص الجبهة؟ تفضل. ها؟ نسمع غيره. ها؟ تشبه بالرافضة، هذا أولا. إذا منهي أن تخصص الجبهة بسجود، لماذا؟ نقول لأن فيه تشبه بالرافضة. ثانيا رفع التهمة، والذي ينبغي المسلم اتقاء التهم، واضح؟ لأن ما يجوز أن يحط سجادة ثم يضع موضع الجبهة سجادة خاصة أو شيء مربع خاص، نقول ماذا؟ منهي عنه حتى لا تتشبه بالرافضة، فإنكم تعرفون ماذا يفعلون الرافضة. طيب، ما رأيكم إن سجد على حائل متصل به كما يفعل بعض كبار السن، يضع ماذا؟ يضع شماغه. هذا مكروه، هذا مكروه. استدل العلماء على الكراهة بحديث أنس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه. قال العلماء يعني في شروح الحديث قوله فإذا لم يستطع أحدنا دليل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة. فإذا لا بأس إذا كان لحاجة، كمثلا الفرشة فيها غبار أو يتأثر الإنسان من الغبار بأنفه، فلا بأس. أما من غير حاجة فحكمها مكروه، كشماغه أو كوت أو بشت معه، فهذا مكروه. طيب، سؤال: سجد على عقاله، إنسان يلبس عقال وسجد، فكان العقال يعني بالأرض، يعني سجد، ما سجد على الأرض، سجد على العقال، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه ما سجد على الأرض. طيب، لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء ولو كان مستورا. فلو عليك شرابات اليدين هل يجب أن تزيلها؟ ما يلزم. لماذا؟ قالوا إن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض دون كشفها. طيب، إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء ويسجد، لماذا؟ يسجد بالباقي، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. المؤلف لأن الكتاب مختصر لم يذكر أيهما يقدم، الركبتين أم اليدين، والراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنه يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فنهينا عن التشبه بالحيوانات، والبعير إذا برك يقدم يديه، فينبغي أن نخالف الحيوانات. وأيضا جاء في حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وقال بعض العلماء أن هذا هو النزول المعروف، أن يبدأ الإنسان بالأعلى بالأعلى، وذهب بعض العلماء إلى أنه يقدم يديه. والقضية قضية ماذا؟ أفضلية. القضية ماذا؟ أفضلية فقط، يعني لو أن الإنسان قدم يديه أو ركبتيه الأمر واسع، لكن القضية قضية ما هو أفضل. نقول الذي يظهر والله أعلم، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد أن الأفضل يقدم ركبتيه. قال المؤلف رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى. هذا من أدعية السجود، أن يقول سبحان ربي الأعلى. في حديث حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ثم ذكر ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى. ما المناسبة من تسبيح الله في السجود؟ قال العلماء: لأن الإنسان أذل ما يكون لربه وأخضع له، حيث يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه وخضوعا لعظمته. فشرع وصف الله بالعلو، وصف الله عز وجل بالعلو، ويستحب أن يزيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا ورد: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. من يعيد لي هذا الحديث؟ تفضل. كله، نعم، حسنت. وحفظه دي على الإنسان يقوله بالسجود، وتأكد يا أخي إذا ما تقوله بالسجود تنسى، فواضح من اليوم أنك تقوله كما نبهنا: اللهم اغفر لي ذنبي كله. ويستحب الإكثار من الدعاء، ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. قال رحمه الله: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى. لم يذكر المؤلف رحمه الله أمور في السجود، لكن لعله يذكرها فيما بعد. ومنها ما ذكره: يكره أن يبسط ذراعيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هكذا ما يجوز بالسجود أن يضع ذراعيه هكذا انبساط الكلب، لأن هذا تشبه بالحيوان، ولأن هيئة الإنسان كسلان، مكروه. طيب، سيأتي الآن بس خلينا نخلص هذه. نعم. قال ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، أي ثم يكبر أي بعد السجود، وهذه تسمى الجلسة بين السجدتين. وكيفية جلستها؟ الافتراش. يقول علماء في الافتراش أن ينصب الرجل اليمنى ويفرش اليسرى، وهذا الأصل في الصلاة. الأصل في الصلاة أن يكون الإنسان مفترشا. تقول عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هناك أيها الإخوة حديث قليل من يعرفه من الناس، خذوه في صحيح مسلم عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، قلنا إن لنراه جفاء بالرجل، قال سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ما المراد بالإقعاء هنا؟ أن يجلس، أن يجعل إليتي على عقبيه بين السجدتين، وهذا مراد بن عباس، وهذه تفعل أحيانا بين السجدتين، هذه من الجلسات التي تفعل بين السجدتين، فيستحب الإنسان يفعلها. نعم بعض العلماء ذهب إلى أنها منسوخة، نقول لا، الصحيح أنها سنة ولا بأس أن يفعلها أحيانا. واضح الطريقة؟ أن يجلس على عقبيه، نطبقها الآن بعد شوي، فلا بأس الإنسان بين السجدتين أن يفعلها بين السجدتين. إذن هذه من الجلسات بين من؟ بين السجدتين، ونسميها الإقعاء. نعم. فإن ورد الإقعاء، الإقعاء المنهي عنه أيها الإخوة هو إقعاء الكلب، هو إقعاء الكلب. نعم، إقعاء الكلب الذي سيأتينا وسيذكره المؤلف، وسيذكره المؤلف، وهو وضع اليتين العقبين، هذا السنة. أما إقعاء الكلب يعتمد على يضع اليتين على الأرض ويعتمد ويجعل ويربط يديه مع ركبتيه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. أما الإقعاء الورد في الحديث أن يجلس على عقبيه هذا سنة، وهذا خاص متى أيها الإخوة؟ بين السجدتين فقط، ولا يجعل بين كل الصلوات في التشهد أو غيرها. هذا كيف تكون اليدين بين السجدتين؟ ليس كالتشهد اليسرى وستأتي إن شاء الله، واليمنى كاليسرى، فلا تفعل كالتشهد يضم الخنصر والبنصر ويدعو، لا، هذه خاصة في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. قال ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. يفعل ذلك ما هو؟ ما هو اللي يفعل ذلك في جميع جلسات؟ الافتراش، الافتراش في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك. ماذا نستفيد من كلام المؤلف في التشهد الأخير؟ أي أنه يرى أن التورك خاص بالتشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين، هذا ما ذهب إليه الحنابلة وهو الراجح. الدليل على أنه يتورك حديث أبي حميد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو من كبيه، أن قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. إذن ملخص المسألة، حديث عائشة دليل على أن الجلوس في الصلاة الافتراش جميع جلسات، أخرجنا التشهد الثاني لحديث أبي حميد، فيكون التشهد الثاني مخصوص بحديث أبي حميد فيجلس الإنسان فيه الافتراش، عفوا التورك. التورك فإن قال قائل التشهد الأخير في الجمعة وفي العيد نعم افتراش لا يتورك، الافتراش خاص في الصلاة ذات التشهدين فقط، هذا مذهب الحنابلة وهذا هو الظاهر وهو الراجح والله أعلم. الحكمة أيها الإخوة، من يعرف ما الحكمة أن التشهد الأول افتراش والتشهد الثاني تورك؟ قيل إزالة الشك واللبس الذي قد يحدث للمصلي، وقيل أن التشهد الأول قصير بخلاف التشهد الثاني فهو طويل، وقيل غير ذلك الله أعلم. ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، أي أن المصلي يقول بين السجدتين رب اغفر لي، وهذا من واجبات الصلاة، ويضيف استحبابا ارحمني، يسأل الله ماذا؟ الرحمة، الرحمة يحصل فيها ماذا؟ المطلوبة هو دخول الجنة. واهدني، ما معنى اهدني؟ دلني وارشدني. وعافني من ماذا؟ من يعرف؟ أدعو الله العافية من ماذا؟ المرض إيش؟ مرض الجسد ومرض القلوب، يشمل أمراض الأجساد وأمراض القلوب. طيب، واجبرني دعاء بالجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع جميع المكاره عنه، والله يجبر ضعف الضعفاء من عباده ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجله، ولذلك من اسم من أسمائه الجبار. نعم، من أسمائه تبارك وتعالى الجبار العزيز العظيم، فهو جبار ويجبر أصحاب القلوب المنكسرة، يجبر الضعفاء زيادة مشهورة جدا عند عوامنا، يربي اغفر لي ولوالدي، هذا يعني لم ترد ولا ينبغي أن تقال. ثم يسجد الثانية كالأولى. المؤلف رحمه الله يقول ثم يسجد الثانية كالأولى، لكن بقية الكتب ذكرت أنه في فرق بين الركعة الأولى والثانية. هذه عليكم. المؤلف يقول يسجد الأولى كالثانية، يعني ما معنى يسجد؟ يعني يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى. طيب، أو ستأتي بعد قليل. طيب، لماذا السجود مكرر؟ لأن هيئة السجود أبلغ ما يكون في التواضع، وأفضل أركان الصلاة الفعلية. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. كم الأذان؟ الساعة كم؟ كم يؤذن؟ 50. طيب، منهي مسألة، ثم عندنا تعليق ما يتعلق بغزة. ثم ينهض مكبرا، أي ينهض ويرفع رأسه من السجدة الثانية مكبرا دون رفع اليدين. وقول المصنف على صدور قدميه، نعرف أن المؤلف يرى أنه لا تشرع جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة جلسة خفيفة بعد الأولى وبعد الثالثة. المؤلف يرى أن جلسة الاستراحة لا تشرع لأنه لم يذكرها. وقد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة. القول الأول أنها سنة مطلقا، يعني إذا أردت أن تقوم من الركعة الأولى للثانية تجلس افتراش جلسة خفيفة ثم تقوم، بعد الركعة الثالثة تجلس افتراشا ثم تقوم. لحديث مالك بن حويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ومالك هو راوي حديث صلوا كملوا كما رأيتموني يصلي. إذن مالك الذي روى حديث جلسة الاستراحة هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني يصلي. وذهب الجمهور إلى أنها غير مشروعة. لماذا؟ قالوا لم تذكر في أكثر الأحاديث، وإنما فعلها النبي عندما كبر وحطمه الناس. ذهب بعض العلماء إلى الجمع، قالوا إن احتاج إليها فعلها، وإن لم يحتاج إليها لا يفعلها، جمعا بين الأدلة. قالوا النبي فعلها عندما كبر احتاج إليها، فنقول سنة إذا احتجت إليها كإنسان كبير يحتاج إليها، أما الذي لا يحتاج إليها فلا تشرع له. والصحيح أنها سنة مطلقة، سنة مؤكدة مطلقا للمحتاج وغير المحتاج، لأنه الحديث واضح، واختاره جماعة من أهل العلم، اختاره الشيخ بن باز والألباني وجمع من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي بحديث مالك بن حويرث، فإنه نص. فقد أخبر أن النبي كان يفعلها وهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا ما هي جلسة الاستراحة؟ جلسة خفيفة بعد الأولى وبعد الثالثة، وليس لها ذكر، وليست من أركان الصلاة، وليست من واجبات الصلاة. نختم. ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أي يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. لكن الركعة الثانية تختلف عن الأولى بأربعة أشياء، من يذكرها؟ أولا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون الثانية. أحسنت. دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى دون الثانية. التعود، أحسنت. التعود في الركعة الأولى دون الثانية، أحسنت. التطويل، فإن التطويل الأولى أطول من الثانية. ثم يجلس التشهد الأول، هذه إن شاء الله بكرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وغدا إن شاء الله في اختبار مراجعة، درس اليوم ودرس بكرة. هل تواجهون صعوبة في المسائل؟ هل في صعوبة في المسائل؟ لا، الحمد لله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أوصيكم بالإخلاص، أوصيكم بالإخلاص في هذا الزمان، فإن الأمة لا يمكن أن تنتصر إلا بالإخلاص. لا يجوز أن تجعل قضية غزة أو غيرها رياء وسمعة وطريقا للمحمدة وغيرها. إن الذين في غزة وغيرهم من المسلمين بحاجة إلى دعاء مخلص بتضرع وتذلل، ليس دعاء مسجوع عبر الجوالات. ربما هذا الشخص الذي يرسله بالجوال لم يقرأه ولا يعرف ما فيه. لا تنتصر الأمة هكذا. الأمة تنتصر بإخلاص حينما تقوم في ظلام الليالي وتدعو لهم، يعلم الله عز وجل صدقك، تدعو لهؤلاء، ليس برسالة جوال مسجوعة الله أعلم من أرسلها، مسجوعة لا تدري ما فيها، في ظلام الليل أو في سجودك تدعو لهؤلاء المسلمين الذين لهم حق علينا، سهام الليل لا تخطئ، فاعلموا أن الأمة لا تنتصر إلا بالإخلاص، تأكدوا بذلك، من غير إخلاص ما يمكن ننتصر. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الوصية الثانية: الحذر، كل الحذر من ظن السوء بالله، فإن هذا من صفات المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قال الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. يقول ابن القيم في تفسير الآية: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وبحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه لا يليق بالله عز وجل ولا يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق بنصر أوليائه. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ثالثا: اعلموا أن مع الكرب والشدة يأتي النصر. ففي غزوة الأحزاب تحزب الأحزاب الكافرة من كل مكان للقضاء على الجيش المدني، أعدادهم كثيرة، وحاصروا المدينة واشتد الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، بل مما زاد الأمر شدة وصعوبة نقض بنو قريظة العهد، وقد وصف الله الوضع الشديد فقال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وبرز أهل النفاق وأصحاب القلوب الضعيفة فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. نعوذ بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يحفرون الخندق واعترضتهم حجر قال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، ثم ضربها ثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، ثم ضربها ثالثة وغيرها، فقال المنافقون: يعدنا وعدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته، فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حينما رأوا الأحزاب وظنوا أن الله مخلف وعده. بينما انظر موقف المؤمنين من هذه البشارة، قال الله عز وجل عن أولئك الأبطال الواثقين بوعد الله: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر. فإن تفسير الآية هو: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فبين تعالى أنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعد الابتلاء والاختبار والمحن، وهذا يدل على ثباتهم وعلى يقينهم وعلى إيمانهم، بخلاف المنافقين الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إذن هؤلاء أهل الإيمان ماذا قالوا؟ وصدق الله ورسوله، صدق الله في وعده، فالله وعد وعدا مؤكدا أن النصر لهذا الدين انتهى المؤمن ولا شك ولا واحد بالمئة، وصدق رسوله فيما يبشرون به وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. غريبة، المحن تزيد المؤمن إيمانا وتسليما، فالمحن تزيد المؤمن إيمانا وثباتا وثقة. الأمر الرابع: لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد أن يهلك أمة وأن يزيلها جعلها تطغى وتزيد بالطغيان ليقوم فيها أسباب الهلاك، وتأتي أسباب الهلاك ليهلكها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر الفوائد المستفادة من غزوة أحد، قال: أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسلط عليهم، فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا إذا علمت أن أمة طغت فاعلم أن هذا بداية النهاية، ولذلك تجد صاحب الإيمان القوي يعلم أن النصر قريب. السابع: يعني لا يعرفه إلا صاحب الإيمان القوي الذي يوثق بوعد الله، علموا وأيقنوا أن النصر قادم فانتظروه. هذه كلمات حببت أن أشارك بها لأن المجال مو مجال كلمات, وقت فعل. الله تبارك وتعالى أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه الأوراق.